إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القرآن محكم ومتشابه. هذا الفصل أعده المؤلف رحمه الله تعالى بهذا المبحث، وهي في الحقيقة مباحث عدة سيتناول المؤلف رحمه الله تعالى خلالها ما يتعلق بقضية الإحكام والتشابه الموجود في القرآن. وهذا الموضوع، موضوع المحكم والمتشابه في كتاب الله عز وجل، تعتبر من المسائل المهمة ولا أدل على أهميتها ما يكون من تناول العلماء لها، إذ أن هذه المباحث جل العلوم تتلقاها بالنظر وهكذا بالاستقراء والاستيعاب، فتجد مثل هذه المباحث موجودة في كتب العقيدة، وقد مرت الإشارة معنا في لمعة الاعتقاد إلى هذه المباحث، وهكذا في علوم القرآن كهذا المبحث يتكلم عن هذا الفن وعن هذا الفصل، وهكذا في علم التفسير أيضا، وهكذا في الأصول، أصول الفقه، من درس في أصول الفقه يرى هذا المباحث بادية أمام عينيه. إذن هذا المبحث من المباحث المهمة التي أصبح العلماء يذكرونها في شتى الفنون لأنها مسائل مهمة، والخلل في إدراك هذه المسألة يجر إلى خلل عظيم في دين العبد، فكان ينبغي التأمل في مثل هذه المسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع، أي ينقسم القرآن إلى محكم وإلى متشابه إلى أنواع ثلاث، وهذا التفصيل لا بد منه، هذا التفصيل لا بد منه، لأنه به يزول ما يظن أنه تناقض في كتاب الله عز وجل، يزول بهذه القسمة يزول الإشكال الذي ينقدح عند بعض الناس أنهم يظنوا أن في القرآن تناقض. وجه ذلك كما سيأتي من سياق المؤلف رحمه الله تعالى، تجد أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه محكم، وأحياناً تجد آيات في كتاب الله عز وجل تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا القرآن متشابه، وأحياناً تجد أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. إذن هذا إشكال صحيح سينقدح في بعض الناس عند بعض الأذهان، إذن كيف العمل؟ ربنا تارة يصف القرآن بأنه كله محكم، وتارة بأنه كله متشابه، وتارة بأن بعضه محكم أو بعضه متشابه، فيكون عند إشكال عند بعض الناس ما أدري كيف يتعامل مع هذا النصوص. الذي يزيل هذا اللبس أن تتعرف إلى هذه القسمة الثلاثية، أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه ومنه ما هو محكم ومتشابه. قال رحمه الله تعالى: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هنا وصف ربنا جل وعلا القرآن بالإحكام، كتاب أحكمت آياته فكله محكم. قال: وقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وصف ربنا سبحانه وتعالى أن هذا القرآن هو كتاب حكيم من أوله إلى آخره، هو على هذا الوصف من الإحكام. وقوله سبحانه وتعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن هذه الآيات الظاهرة أمامنا تجد أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه محكم. قال شيخنا، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومعنى هذا الإحكام الإتقان، والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة. أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. إذن معنى وصف القرآن بأنه كله محكم، هنا الإحكام بمعنى الإتقان، لأن كلمة الإحكام تأتي في اللغة بعدة معان. الإحكام يدور على معنى المنع، على معنى المنع، هذا من معاني الإحكام. تقول أحكمت الشيء أو حكمت الشيء بمعنى منعته، منعت الشيء، ومنها سمي الحاكم حاكم لأنه يمنع من الظلم، لأنه مانع من الظلم، ومنه سمي الحاكم حاكم. وأيضا من معاني الإحكام الإتقان، أحكمت الشيء بمعنى أتقنته، فالإحكام بمعنى الإتقان، وهذا هو المراد في هذا الوصف القرآني. فربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه كله محكم بمعنى أنه متقن، غاية في الجودة، غاية في البلاغة، غاية في الفصاحة. وهل في ذلك شك؟ لا شك في ذلك. القرآن من أوله إلى آخره كتاب أحكمت آياته، بمعنى أتقنت آياته. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني وهو أن القرآن أيضا يوصف بأنه متشابه. قال: التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا هذا الوصف الثاني أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بالتشابه، قال: كتابا متشابها. فإذا القرآن كذلك من وصفه أنه متشابه. قال هنا: ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا. إذن وصف القرآن بالتشابه مأخوذ من الشبه، وهي المثلية، بعضه يشبه بعض أي بعضه يماثل بعض، فهو متشابه. قال: في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن القرآن كله متشابه بنص القرآن، كتابا متشابها. هنا التشابه بأن بعضه يشبه بعض في الكمال والجودة والغايات الحميدة، هذا قول. وكذلك قول آخر في التشابه أن القرآن كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في مواضيعه وفي مضامينه، فتجد مثلا هنا أمر وهنا أمر، هنا وصف الجنة وهنا وصف الجنة، هنا قصة موسى وهنا قصة موسى، هنا مسائل قضايا في التوحيد وهنا قضايا في التوحيد، يشبه بعضه بعضا. هذا كذلك من التشابه. فالقرآن كذلك متشابه. إذن علمنا أن القرآن يوصف بأنه كله محكم ويوصف بأنه كله متشابه. معنى أنه كله محكم بمعنى أنه متقن، هذا لا إشكال فيه. وأيضا القرآن كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا. بماذا التشابه وقع؟ منهم من قال وقع من في حيث الجودة والكمال، يشبه بعضه بعضا، وعلى هذا القول تجد أنه يلتقي مع الإحكام. ومنهم من قال أنه يشبه بعضه بعضا في مواضيعه وفي مضامينه، إذ أنه ماذا؟ نفس الأحكام تتكرر، هنا أمر هنا أمر، هنا نهي هنا نهي، هنا خبر هنا خبر، هنا وصف الجنة هنا وصف الجنة، وصف النار وصف النار، لكن يختلف من أسلوب لأسلوب. فإذن هذا كذلك متشابه، هذا أيضا موجود في القرآن. إذن ما عندي تناقض. إذن وصف القرآن كله محكم باعتبار، وصف القرآن كله متشابه كذلك باعتبار آخر. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، وهي الآيات التي جاء فيها أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، وهذا الذي قد وجد في آية آل عمران. قال مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا تجد في هذه الآية في مطلعها يقول ربنا جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا قسم ربنا القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. إذن على ماذا؟ هذا باعتبار ثالث، باعتبار ثالث، القرآن كله محكم باعتبار، كله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه، هذا باعتبار ثالث لا تعلق له بما مضى، له اعتبار آخر سيوضحه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه. إذن هذا ما يسميه العلماء بإحكام خاص، إحكام خاص، وعندي كذلك تشابه خاص. فالذي يوجد في آية آل عمران ليس الإحكام هنا بالإحكام الذي مضى، وليس التشابه المذكور في هذه الآية بالتشابه المذكور في الآية التي مضت، لا، هنا إحكام خاص وتشابه خاص. واختلف العلماء في تحديد ما المقصود بالإحكام والتشابه في هذه الآية، العلماء في ذلك أقوال عديدة لا يسع المقام لذكرها، لكن الإشارة بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: هو أن يكون معنى الآية واضحا جليا يعبر به بعضهم ما كان واضح الدلالة، ما كانت دلالته واضحة، هذا معنى الإحكام في هذه الآية، أن تكون الآية دلالتها واضحة، معنى واضحة كما عبر المؤلف رحمه الله تعالى لا خفاء فيه. قال مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية لو قرأها من قرأها، لو قرأها من قرأها من المسلمين لما احتاج إلى تفكير وما احتاج إلى مزيد تأمل، نظرة فاحصة يعلم مضمون هذه الآية، كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس من ذكر وأنثى لعلة وهي التعارف فيما بينهم، أظن ما يحتاج هذا إلى مزيد بحث ولا تأمل. من قرأها الصغير والكبير والعالم والعامي قرأها، يقرأ على هذا الوضوح لا خفاء فيه، هذا يسمى ماذا؟ آيات محكمة، معنى محكمة واضحة جلية يعبر عنه به بعضهم ودلالتها واضحة، الدلالة من هذه الآية واضحة لا لبس فيها. قال رحمه الله تعالى: وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك هذه آية لو عرضت على أي أحد من الناس لا علم من أول وهلة أن هذه الآية فيها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال وقوله: وأحل الله البيع. ما فهمك لهذه الآية؟ لقال لك أي من السائل الذي ستسأله يقول هذه الآية فيها دلالة على أن الله قد أباح البيع، ما يحتاج إلى مزيد بحث، وليس هناك حكم يخفى على الناس، بل هنا النص فيها واضح. قال وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال وأمثال ذلك كثيرة، أي كثيرة جدا من هذه الآيات التي دلالتها واضحة. إذن هذا هو المحكم. فأخبر ربنا جل وعلا أن في كتابه كما في هذه الآية قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. معنى آيات محكمات بمعنى واضحات، هنا واضحات. فحاول يا عبد الله أنك تبعد الإحكام الذي قد مضى في قول ربنا جل وعلا كتاب أحكمت آياته، هناك أحكمت بمعنى أتقنت، الإحكام هناك بمعنى الإتقان، لكن هنا منه آيات محكمة، هنا الإحكام ليس الإحكام هناك، هذا إحكام خاص. ما معنى الإحكام هنا؟ معنى الإحكام هنا بأنها ماذا؟ دلالتها واضحة، دلالتها واضحة. قال رحمه الله تعالى: ومعنى هذا التشابه وهي في هذه الآية التي منه محكمات وأخر متشابهات. ما معنى التشابه هنا؟ قال رحمه الله تعالى: ومعنى هذا التشابه بأن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. إذن بهذا التعابير إخواني في الله سنعرف الفرق بين الإحكام العام والتشابه العام والإحكام الخاص والتشابه الخاص. الإحكام الذي وصف به القرآن كله بمعنى الإتقان، والتشابه الذي وصف به القرآن كله بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا. لكن عندما في آية العمران عندما أخبر ربنا أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، ليس الإحكام يرجع إلى هذا وليس الإحكام يرجع إلى هذا، بل هنا لها معاني أخرى، وهو يسمع لهم بإحكام خاص وتشابه خاص. ما معنى الإحكام الخاص؟ الإحكام هنا الذي يوجد في بعض القرآن وهو أن تكون دلالته واضحة، وأما التشابه الموجود في القرآن هو ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته. بعض الآيات لربما إذا قرأت على بعض الناس لربما ما يفهم المراد منها، ما يستطيع أن يفهم المراد منها، تجد أنه يحتاج إلى مزيد تأمل، إلى مزيد تفكير، يريد أن يرجع إلى بعض القرائن، يريد أن ينظر إلى بعض الأدلة التي تسعفه على فهم هذه الآية. لما يفعل ذلك؟ لأن هذه الآية التي بين يديه متشابهة. معنى متشابهة أي لم تتضح دلالتها، لم تتضح دلالتها. إذن معنى هذه الآية منه آيات محكمات وأخر متشابهات. الإحكام هنا بمعنى أن من القرآن ما هي هناك آيات واضحة جلية دلالتها واضحة، ومن القرآن ما لم تتضح دلالته متشابه. من قرأ هذه آية الأمور تشتبه عليه، تحتمل هذه الآية أكثر من وجه، يراد منها كذا واحتمال يراد منها كذا واحتمال يراد منها كذا، فاشتبه الأمر على الناظر. هذا نعم موجود، هذا موجود في بعض آيات القرآن بنص القرآن، ومنه آيات مشتبهات متشابهات، فربنا ذكر هذا. طيب قد يقول قال: ولما ذلك؟ هذا سيأتي. المؤلف رحمه الله تعالى عقد فصلا خاصا لما ما الحكمة من وجود التشابه في القرآن، هذا سيأتي له فصل آخر، لكن هنا يهمنا أن نفهم المصطلحات. المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل كتمهيد، تمهيد لمسائل ستأتي في موضوع المحكم والمتشابه. أول مباحث هذا الفصل اهتم بضبط التعاريف، أن نعلم أن القرآن هناك إحكام عام، هناك تشابه عام، وهناك إحكام وتشابه خاص، ونحن بصدد ما يتعلق بالخاص، هذا الذي وقعت فيه اللبس عند الجماعات وعند المذاهب والفرق والملل والنحل. قال رحمه الله تعالى: مثال فيما يتعلق بالله. طيب قبل هذا، إذا علمنا أن القرآن من آياته ما هو محكم واضح الدلالة، ومن القرآن ما هو مشتبه الدلالة. طيب بقي مسألة عند هذه القسمة، عندما تعلم أن من القرآن ما هو مشتبه الدلالة، دلالته غير واضحة، ينبغي أن تعلم أن هذا التشابه الذي لم تتضح دلالته لا تظن أنه تشابه مطلق، وإنما هو تشابه نسبي. وما الفرق بين المطلق والنسبي؟ عندما تقول أن هذه الآية تشابهها مطلق، بمعنى أن جميع الخلق كلهم قد اشتبهت عليهم هذه الآية، وهل هذا موجود؟ لا، ليس موجود. ما عندي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى اشتبه أمره على جميع الناس، لا ما عندي. عندي تشابه نسبي. ما معنى نسبي؟ إضافي. ما معنى إضافي؟ أن هذا التشابه قد يقع من بعض الناس، قد يقع من بعض الناس، يعني تمر على بعض الآيات مثلا كما سيمثل المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر بعض الأمثلة. هذه الأمثلة نعم بعض الناس إذا قرأها يضطرب فيها، يضطرب في معناها، ما يدري ما هو دلالة هذه الآية، الدلالة غير واضحة عنده لأمور في نفسه، لقلة باعه، لجهله، لعدم تمرسه، لأشياء طرأت عليه، تقع عنده لبس، تقع هذا. لكن هل نقول التشابه الموجود في هذه الآية سيسري على جميع الناس؟ لا، ما سيسري على جميع الناس. هناك ثلة من العلماء، هناك أناس من أهل البيان ممن لا تلتبس عليهم هذه الآية، ولا يمكن أن نقول أبداً أنه أن هناك آية الناس كلهم قد تشابهت عليهم هذه الآية، هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا. وحتى قال بعض العلماء أن هذا ليس من أقوال أهل السنة. لا تظن عندما تأتي عند يقول هذه الآية اشتبهت على الناس والناس ما علموا ما المراد منها، ومن الناس؟ قال كل الناس، كلهم ناس توقفوا على هذه الآية، هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تظن أن شيء من القرآن الناس كلهم تحيروا فيه وتوقفوا فيه، لا. هذا نعم يقع عند بعض الناس ممن لا علم له أو قصر باعه في العلم، لربما يتوقف يتأنى عند بعض الآيات لأن دلالته غير واضحة بالنسبة إليه، لكن هناك من العلماء ممن رسخت أقدامهم في العلم عند يقرأ الآية يفهم المراد منها، يفهم المراد منه. ولهذا ماذا قال ابن عثيمين؟ قال ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك، أي هناك جماعة من الناس وهم أهل العلم ممن أعطاهم الله قوة في البصيرة وقوة في الإدراك والفهم فيتفطنون لمعنى الآية، وإن كانت هي الآية تلبست على بعض الناس لكن عليهم لم تتلبس. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قرأ هذه الآية قال أنا ممن يعلم تأويله، أنا ممن يعلم تأويله، أي علم ما هو تأويل القرآن، فما كان يخفى عليه شيء رضي الله تعالى عنه، أي من حيث ماذا المراد، الدلالة المرادة من هذه الآيات القرآنية. قال رحمه الله تعالى مثال فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. هنا واضح اللبس الذي سيقع عند بعض الناس، لربما يقول كيف الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحسنة من الله وأما السيئة فمن نفسك، ثم في الآية الثانية ذكر ربنا أن الكل من عند الله، إذن أين الصواب؟ يعني بعض يقول يتوقف أنا ما أستطيع أفهم إيش المقصود بهذا، هنا التبس الأمر على بعض الناس، إذن هذه آية مما أشكلت على بعض الناس، فهي عند الناظر الذي لبس عليه يقول هذه الآية عندي من المتشابه، تكون عنده من المتشابه، لكن الذي رسخ في العلم وقرأ الآية وعلم المراد منها ما تكون عنده متشابه، تكون عنده محكمة، عندي آية محكمة. لهذا التشابه عند أهل السنة التشابه يكون نسبي، يكون نسبي أي نسبة لبعض الناس دون الكل. قال رحمه الله تعالى ومثال فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، أي لقول تعالى فإن كنت في شك، فربنا وصف رسوله بالشك، وإذن هذا كما يقال ذريعة لكثير من أهل الأهواء من الكفار أن يطعنوا في ماذا؟ في عقل نبينا وفي تدينه وبل في عقيدته أنه كان فيها شك، فيها شك. فهل هذا المراد؟ طبعا ليس هذا المراد، لهذا هذه الآية تشتبه على بعض الناس، تشتبه على بعض الناس. إذن هذا المبحث إخواني في الله المبحث الأول من المباحث المهمة، وهي تعتبر كتمهيد لما سيأتي من المباحث حول موضوع المحكم والمتشابه. أول هذه المسائل أن نتفطن ما معنى الإحكام وما معنى التشابه. القرآن وصف بأنه كله محكم باعتبار، ووصف بأنه كله متشابه باعتبار، ووصف أنه محكم ومتشابه باعتبار آخر، فكله محكم بمعنى متقن هذا لا إشكال، وكل متشابه بأن بعضه يشبه بعضه هذا لا إشكال، وأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه بمعنى أن منه ما اتضحت دلالته ومنه ما لم تتضح دلالته، هذا كذلك لا إشكال، لأن هذا وجد كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، مع التنبيه على أن التشابه يكون نسبيا ليس كليا، لا يكون التشابه لآية عند جميع الخلق، إنما هذا قد يكون عند بعض الناس دون بعضهم، أما التشابه الكلي فلا يكون البتة، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين واضح جلي، لكن بعض الناس الذي تنقصه العربية يقع عنده اللبس، فالاشتباه يكون عند الناظر ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس الدلالة موجودة لكن تخفى الدلالة على بعض الناس. ومؤلف رحمه الله تعالى مثل بهذه الأمثلة، لكن سيأتي في المباحث التي ستأتينا سيعرج المؤلف رحمه الله تعالى على هذه الآيات أو على هذه النماذج التي قد اشتبه أمر على الناس، وسيأتي ويبين ما المراد منها للدلالة على أن الأمر قد يلتبس عند بعض الناس ولكن لا يلتبس عند الكل. هذه إخواني في الله ما يتعلق بهذا المبحث، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.